الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. وذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه. إن العبد يعني المملوك إذا نصح لسيده، معنى نصح لسيده أي أنه عمل له بنصح، يعني بإخلاص وصدق وتفانى في طلب ذلك، هذا المقصود، وليس المراد نصح السيد أن يقدم له نصيحة. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا نصح سيده كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. وذكر النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هنا قال: وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. هذا الأجر المضاعف، من أهل العلم يقول إنه متعلق بهذين الأمرين: أداء حق السيد وأداء حق الله تبارك وتعالى، أدى هذا وهذا، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، ومنهم كالحافظ بن حجر رحمه الله من يقول إن ذلك لمشقة الرق، فكان له أجره مرتين، فهو يعمل في طاعة الله عز وجل، وهو أيضا مشغول في خدمة سيده، لأنه لا يملك أمر نفسه، مملوك لا يتصرف من عند نفسه وليس أميرا عليها، فمشقة الرق ملازمة له. وكأن والله تعالى أعلم ظواهر الأحاديث تدل على الأول. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا للعبد المملوك المصلح أجران، المصلح هذا مفسر لقوله صلى الله عليه وسلم قبله إذا نصح لسيده، مصلح بمعنى أنه غير مضيع، فالخادم والمملوك أحيانا يكون مفرطا مضيعا، إذا استرعي الغنم ضيع صغارها ولم يقم عليها كما ينبغي فأتلفها وجوعها، وإن عهد إليه زرع أهمله وغفل عنه حتى فسد وتغير، وهكذا إذا عهد إليه مال فإنه لم يعمل فيه كما ينبغي فضاع وضيع وخسر. فهنا قال للعبد المملوك المصلح، فدل ذلك على أن هذا الوصف أو هذا الأجر عفوا لا يصدق على من كان مفرطا مضيعا مهملا. والذي نفس أبي هريرة بيده، في بعض رواياته والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله، ففهم منه بعض أهل العلم أن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا قد يبتلى النبي بالرق، يعني نبي من الأنبياء قد يبتلى بالرق، قالوا كما بيع يوسف صلى الله عليه وسلم. والواقع أن الذي وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام كان قبل النبوة، ولم يقع عليه رق بعد النبوة، فهذا مستبعد أعني ما قالوه من أن النبي يعني من الأنبياء قد يبتلى بالرق، وهذا لا يعرف ولم يقع. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما يبعثهم الله عز وجل من أهل الكمالات من قومهم، فهم أحرار وليسوا مماليك. قال: والذي نفس أبي هريرة، هذه الرواية توضح المراد، وأن القائل ليس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القائل هذه الجملة الأخيرة اللي هو لولا الجهاد، الأول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لكن الثاني. فهذه الرواية موضحة للرواية الأخرى: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله. فهذا الذي يسمونه المدرج، كلام متصل بآخر، الكلام الأول للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، والثاني لغيره. والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي. وهذا مما استدل به على أن ذلك من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أم حينها، فماتت أمه وهو صغير، فكيف يقول هذا؟ وخرجه بعض من حمله على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتخريج على كل حال وفيه تكلف. فهنا قال لولا الجهاد في سبيل الله، وذلك أن المملوك لا يجب عليه الجهاد ولا يستطيع أن يخرج في الجهاد ويجاهد إلا بإذن سيده. والحج كذلك لا يجب عليه، ولهذا فإن من حج من الأرقاء المماليك ثم أعتق يعني قبل الوقوف بعرفة فإنه يجب عليه حج آخر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبر أمي، لأن المملوك لا يستطيع كما سبق أن ينفرد بأموره وشؤونه وحاجاته، ومن ثم فقد يفوت عليه كثير من البر لأنه مشغول بخدمة سيده. قال: أحببت أن أموت وأنا مملوك. على كل حال، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ولما نظر إلى فضل الرق وأنه يؤتى الأجر مرتين، ويمكن أن يقال غير هذا، أن يقال لا أحد يتمنى أن يكون مملوكا فيتعطل عن كثير من العبادات والواجبات والأعمال التي تكون على الأحرار، فيكون ناقصا في هذا كله. ولكن يمكن الإنسان أن يحصل الأجر مرتين بغير هذا، بأعمال كثيرة جدا كما سيأتي. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. رواه البخاري. لاحظ هذه أيضا الجمل مفسرة لما سبق من النصح لسيده ومن الإصلاح المذكور في الحديث الآخر. الذي يحسن عبادة ربه يعني يأتي بها على الوجه المطلوب، مستوفية لأركانها وواجباتها وشروطها ومستحباتها. فباب المستحبات إذا جاء به يتفاوت الناس فيه في مراتب الكمال، وإن لم يكن شرطا فيه. قال: ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجرا. كل هذا قيود حتى يستحق هذا الثواب. ثم ذكر الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران. متفق عليه. ثلاثة لهم أجران، هذا ليس للحصر، إنما ذكر ثلاثة في هذا الحديث، وإذا نظر في النصوص الواردة من الكتاب والسنة وجد أكثر من هذا، حتى أوصلهم السيوطي رحمه الله في كتاب له سماه مطلع البدرين، مطلع البدرين في من يؤتون أجرهم مرتين، أوصلهم إلى 30، ثم جمعهم نظما في نظم نظمه، ولكن بعض الروايات التي اعتمد عليها لا تصح، ولكن لا شك أنهم أكثر من 3، وقد جاء ذلك في القرآن في أمهات المؤمنين مثلا، قال نؤتها أجرها مرتين، من يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا. وكذلك أيضا جاء في من آمن من أهل الكتاب، فالله تبارك وتعالى قال يؤتكم، قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين في أهل الكتاب، وقال في عموم المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، هذا في عموم أهل الإيمان، إلى غير ذلك ممن يعطون أجرهم مرتين مما صحت به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى هذه الآيات. فهنا قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيعطى على إيمانه الأول وإيمانه الآخر، وهذا إلى يوم القيامة، وليس أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فحسب الذين عاصروه. ومن أهل العلم من يقول إن ذلك للمشقة، كما قيل في المملوك، للمشقة يعني لانفراده عن أقرانه وعشيرته وأهله ونظرائه، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مع إيمان. طيب مثل المشقة هذه كذلك من آمن من المشركين، مع أن ذلك لا يصدق على المشرك، وإنما هو خاص بأهل الكتاب من اليهود والنصارى. ومثل هذا لو يذكر لأهل الكتاب إذا أحسنت دعوتهم وعرض عليهم الإسلام بصورة صحيحة، فهذا من المرغبات لهم من بين سائر طوائف الكفار. ومن نظر في عقائد أهل الكتاب وديانتهم وما عندهم من البدع والخرافات والمضحكات المبكيات، وجد دينا كثر فيه الاختلاق والعبث والضلالة والأمور التي لا يفعلها أجهل الجاهلين، بل لا تليق بمقام الإنسانية، ولا يقبلها العاقل ولا يصدق بها من الخرافات. هذا موجود عند اليهود، وموجود عند النصارى، وموجود عند الرافضة، هذه الطوائف 3، فدينهم مليء بالكذب والخرافة والأمور المختلقات والأشياء التي لا يمكن أن يصدقها العاقل، ومع ذلك يصدقون ويقبلون ذلك ويؤمنون به. فلو أن هذه الأشياء عرفناها، وللأسف أكثر المسلمين لا يعرفها حتى الذين يدعون النصارى، فلو أن الناس نظروا فيها وعرفوها، أعني الدعاة من المسلمين الذين يدعون النصارى، وأبرزوها وأخرجوها للنصارى وقالوا لهم هذا دينكم تؤمنون بهذه الأشياء، هل هذا يصدق به عاقل؟ فإن ذلك قد يكون سببا لاضطرابهم وتبرمهم ورجوعهم عن دينهم ودخولهم في الإسلام. لكن للأسف نحن لا نعرف إلا أن هؤلاء أقوياء وقد أشادوا حضارة ضخمة، وأن ما يأتي منهم فهو جميل حسن، وصار المسلمون للأسف يتلقون أعيادهم، وهذه الأعياد لو تقرؤون ما فيها من الخزعبلات وما أصل تلك الأعياد لرأيتم عجبا عجابا. اقرأوا اقرأوا إن شئتم، لا تقرأوا في كتب الفرق أو المذاهب أو الأديان، دعوكم من هذا، اقرأوا في كتب البلدان، في كتب البلدان التي كتبت في الأمصار والبلدان في تاريخ الشام ولا مصر خطط ونحو ذلك، ستجدون عجائب وغرائب. قال ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها، يعني الآن على التأديب وعلى التزوج، وهذا يؤيد ما سبق والله تعالى أعلم من أن الأجر لأداء هذا وهذا لا للمشقة، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.